بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قوله تعالى في هذه الآية عن إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا، يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إيبائه واستكباره عن السجود لمخلوق من طين، وصرح بهذا الإيباء والاستكبار في مواضع أخرى، فصرح بهما معا في البقرة في قوله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وصرح بإيبائه في الحجر بقوله: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وباستكباره في صاد بقوله: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وبين سبب استكباره بقوله: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كما تقدم إيضاحه في البقرة. وقوله طينا حال، أي لمن خلقته في حال كونه طينا، وتجويز الزمخشري كونه حالا من نفس الموصول غير ظاهر عندي، وقيل منصوب بنزع الخافض أي من طين، وقيل تمييز وهو أضعفها، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي.
وهذا الاعتراض من إبليس ليس في محله وليس هو في مورد الأمر، إذ أنه يجب عليه الامتثال، ولو أن عنصره أفضل من عنصر آدم لو سلمنا جدلا، فالواجب عليه هو الامتثال، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهما هو الذي أمره أن يسجد لآدم عليه السلام، فلا تعارض الأمور بهذا: ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فضلا عن أن استدلاله في غير محله، فإن أصل الطين يفوق أصل النار في كثير من الأمور، وإنما ما منعه إلا الحسد والإباء فآبى واستكبر أن يسجد لآدم سجود أمر من الله عز وجل وامتثال في هذا الموضع، لا سجود عبادة، فإن سجود العبادة لا يشرع في أي أمة من الأمم ولا في أي حال من الأحوال، إذ لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فلم يأمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم سجود عبادة، لأن سجود عبادة هذا خاص به سبحانه وتعالى، والذي وردت إباحته في بعض الشرائع ليس هو سجود العبادة، سجود العبادة محرم بإطلاق، وإنما تحية كما في عصر يوسف عليه السلام لما كانت تحية فكانت هذه صفتها، وأما في شريعتنا فإنها محرمة، ولا حتى بالقيام فضلا عن السجود ولا بالركوع، فإن تحية الإنسان بالقيام هذا لا تجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز التحية بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود، وإنما كانت هذه مشروعة في ومباحة في بعض الأزمان، فلا ينبغي أن تعارض أوامر الله سبحانه وتعالى بالآراء والأهواء، إنما يقول عبد سمعنا وأطعنا، وهذا أمر كان من الله عز وجل لإبليس مباشرة، يعني لا يمكن أن تشكك في النسبة ولا يمكن أن تخترع وأن تحدث في الفهم، فالأمر واضح، وإبليس كان ينبغي عليه أن يقول كما قالت الملائكة وكما فعلت الملائكة عليهم السلام لما قال الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، ولم يعارضوا هذا الأمر بشيء أبدا، وما جاء في الآية لما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في أول الأمر لما أخبرهم الله بهذا لم يكن هذا اعتراضا، إنما هذا من باب التفسير، طلب التفسير، طلب الإيضاح، وليس من باب الاعتراض، كما قال زكريا عليه السلام: أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، هذا ليس اعتراضا ولا استبعادا لحصول الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من باب التفسير والاستفصال ليس من باب الاعتراض. نعم. ولهذا من اتضح له أمر الله عز وجل وجب عليه أن يمتثل، فإن أبى أن يدخل في هذا الأمر ولم يلتزمه فإنه كافر، فإنه كافر. إذا قيل له بأن هذا حرام، بأن هذا واجب، وثبت عنده الأمر، فإنه إذا لم يلتزمه أي لم يدخل فيه فإنه يكون كافرا. أما إذا ما امتثله عصيانا شهوة لكن مع الإيمان به فإنه يكون عاصيا شأن جميع العصاة، كما تؤمر المرأة بالحجاب، المرأة إذا أمرت بالحجاب ولكنها عصت فلم تمتثل فإنها تكون عاصية. أما إذا اعترضت على أمر الحجاب وبين لها الحجاب واعترضت على أمر الحجاب ولم تدخل في هذا وتقول لا ما يلزمني الحجاب وأبت أن تستسلم لهذا النص أي أن تعتقد ما فيه فإنها تكون كافرة، تخرج من ملة الإسلام إذا لم تعتقد العمل بهذا النص، وإذا لم تلتزم العمل بهذا النص، يعني تلتزم بمعنى أي أنها لم تدخل، لم تلتزم الدخول في هذا الخطاب وشمول الخطاب لها والإذعان له إذعان اعتقاد. أما إذا آمنت بالنص وقالت سمعنا وأطعنا للنص وجوبا وكذا وإنما عصت بشهوة ولم تمتثل الأمر شأن جميع الأوامر التي أمر بها الإنسان، وقد يتخلف عن أمر من أمور، يتخلف عن تحريم الربا ويعلم أن الربا حرام لكنه يأكل الربا، فهذا شأن جميع العصاة، هذا شأن جميع العصاة. أما إذا لم يلتزم الإنسان الأمر، يعني يدخل معنى الالتزام عدم الالتزام، يعني أنه لم يدخل في هذا الخطاب، لا يعتقد دخوله في هذا الخطاب، لا يعتقد دخوله في هذا الخطاب، لا يؤمن بهذا النص تشريعا، فإذا جحده وكذب به ولم يرى دخوله فيه فإنه يكون كافرا. أما إذا لم يمتثله بمعنى أنه يطبق هذا الأمر ويمتثله ويدعي له فإنه يكون شأنه شأن العصاة. نعم.
قوله تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن سريته إلا قليلا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبليس اللعين قال له أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم، أي لما كرمته علي وأنا خير منه.
كل هذا في بعيد عن موارد النزاع، يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ولا تعارض أوامر الله بشيء من هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا اجتهاد في مورد النص كما يقول العلماء، لا اجتهاد بمعنى أنك تجتهد هذا تعمل بهذا النص أو تعمل هذا النص يقتضي كذا أو كذا تكون مسألة اجتهادية، لا، إذا اتضح النص، إذا اتضح النص وبان مفهومه فإنه لا ينبغي إلا شيء واحد فقط وهو الامتثال، أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
والكاف في أرأيتك حرف خطاب، وهذا مفعول به لأرأيت، والمعنى أخبرني، وقيل إن الكاف مفعول به وهذا مبتدأ وهو قول ضعيف. وقوله لأحتنكن ذريته، قال ابن عباس رضي الله عنهما لأستولين عليهم، وقاله الفراء، وقال مجاهد لأحتوينهم، وقال ابن زيد لأضلنهم، قال القرطبي والمعنى متقارب أي لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لأحتنكن ذريته أي لأقودنهم إلى ما أشاء، من قول العرب احتنكت الفرس إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت. تقول العرب حنكت الفرس أحنكه من باب ضرب ونصر، واحتنكته إذا جعلت فيه الرسن لأن الرسن يكون على حنكه. وقول العرب احتنك الجراد الأرض أي أكل ما عليها من هذا القبيل لأنه يأكل بأفواهه، والحنك حول الفم، هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر، فالاشتقاق في المادة من الحنك وإن كان يستعمل في الإسلاك مطلقا والاستئصال، كقول الراجز أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا وأضفت واحتنكت أموالنا واشتلفت.
وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله لأحتنكن ذريته الآية، بينه أيضا في مواضع أخر من كتابه كقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه في سورة النساء وغيرها.
والهدف الكيد عظيم، والحرب التي يقودها إبليس حرب لا هوادة فيها، فإنها تكون حرب الليل والنهار، بل حرب الأنفاس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند نوم الإنسان فإنه يأتي فيعقد على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل. كذلك فإنه يجثم على القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس وإلا تمكن. كذلك أيضا فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك أيضا يأتيك في صلاتك، يأتيك في عباداتك، المهم أنه لا يترك شيئا أبدا من أحوالك إلا وأتيك الشيطان فيه. الشيطان ما يترك لك حالا من الأحوال إلا وأتيك فيها، ويكون حالك في النهاية ليس يخرج عن أمرين، إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفاء. نعم.
وقوله في هذه الآية إلا قليلا، بين المراد بهذا القليل في مواضع أخر كقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كما تقدم إيضاحه. وقول إبليس في هذه الآية لأحتنكن ذريته الآية، قاله ظنا منه أنه سيقع، وقد تحقق له هذا الظن، كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم
أي ليس يعلم الغيب، وإنما هذا من باب الظن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فقال لو غيناهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا ينقذ من إبليس إلا من كان مخلصا فأخلصه الله عز وجل، إلا من كان عابدا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق والإخلاص فأخلصه الله عز وجل له. ولهذا فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، فكل البشرية إنما وقعت في قيادة إبليس إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن لم تكن على طاعة الله سبحانه وتعالى في العقيلة في العبادة في المعاملة في كل شيء، فأنت من أتباع إبليس شئت أم أبيت، والناس مستقل ومستكثر، فالمشرك من أتباعه، والمبتدع من أتباعه، والعصاة من أتباعه، فكل هؤلاء من أتباع إبليس. وإبليس إما يبعدك عن الإسلام فتكون كافرا مشركا، فإن عجز عن ذلك ودخلت الإسلام أبعدك عن السنة وأوقعك في البدعة، فإن عجز عن ذلك فبالكبيرة، فإن عجز عن ذلك فبالصغيرة، فإن عجز عن ذلك فبخلاف الأولى، فإن عجز عن ذلك فإشغالك بكثير المباحات حتى يعود إلى ما هو أعلى مرة ثانية وكذا وكذا. ولهذا قد تجد بعض مثلا الناس قد يكون عن منهج ورجل سنة ويأتي بالفرائض، لكن يشغله إبليس بكثير من المباحات يفتح له هذا الباب، وكثير من المباحات قد يوقع الإنسان في المحذير بعد ذلك، محذور الأقل فالأعلى 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 وهكذا. ولهذا معظم النار من مستصغر الشرار، فإن عجز عن حرقك فإنه يأتيك بالشرر البسيط القليل، ثم من بعده يعود بالشر هذا فيعظم كذا وكذا وكذا. ولهذا كان الإنسان لابد أن ينتبه لهذا المخطط من إبليس، ولا يتهاون بشيء، لا يتهاون بشيء أبدا، وإنما يأتي الطاعات كلها فرضها ونفلها، ولا يتهاون بشيء من هذا، لأن الإنسان إذا قصر في النوافل فيوشك أن يقصر في الفرائض، وكذلك المحرمات لا يأتي المكروهات كذلك، لأن الإنسان إذا أتى المكروه أوشك أيضا أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بعد ذلك المحرم. فالشاهد من هذا الإنسان يتفطن. كذلك أيضا في السنن لابد أن يسد الإنسان جميع الأبواب، ما يتهاون يقول هذه بدعة، يعني هذه بدعة قليلة، المهم أنني لست صوفيا ولا رافضيا ولا جبريا ولا جهميا ولا كذا ولا كذا، ويأتي بأشياء بسيطة. ما في مشكلة لو زاد سيدنا محمدا في الأذان، لو ما في مشكلة لو أنه صافح بعد الصلاة مثلا، ما في مشكلة في هذا. ثم يستدرج الشيطان مرة ثانية حتى يعود إلى البدع الكبار. فلا فرق في القاعدة بين البدعة الصغيرة والكبيرة، وإنما قد تختلف البدعة الصغيرة عن الكبيرة في صفتها، في حجمها، في عظمها. فالبدع لا تكون على دركة واحدة، وإنما تتفاوت البدع. إنما القاعدة واحدة، إحداث في الدين، سواء لا فرق في القاعدة بين حرما بعد الصلاة وبين أننا لا نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات، بل أسماء مخلوق، لا فرق. إذ الجميع إحداث في الدين، هذا قال قولا لا دليل عليه، وهذا فعل فعلا لا دليل عليه، لا فرق، لا فرق. فالجميع يخضع تحت قاعدة واحدة، وطالما أن الجميع يخضع تحت قاعدة واحدة، إذن فانتظر من الذي يقول حرما أو يقول سيدنا في الأذان، انتظر منه إن لم يتب ويرجع أن يصل إلى ما هو أكبر من ذلك، وهكذا حتى يصل إلى البدع الكبار، بل وقد يخرج من ملة الإسلام بعد ذلك بالاستحسان، ويحصل منه غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من ملة الإسلام. فالذي قال أشهدنا سيدنا وأصر على ما هو عليه، لا يبعد بعد ذلك أن يقول مدد يا سيدنا، باقي كلمة مدد سيقولها يوما ما. ومن هنا كان تشديد أهل السنة والجماعة في عدم السماع لأهل البدع وعدم القراءة في كتبهم، لا تعلق بقلبك اللفظ من ألفاظهم فتأثرك، وليس عند كل إنسان بصيرة يستطيع أن يميز بها الحق من الباطل. لهذا أهل السنة والجماعة يرون هذا، يرون أن الباب يغلق، فلا يستمع الإنسان لأحد من أهل البدع أبدا أبدا، ولا يقرأ في كتبه، لأنه قد تعلق بقلبه الكلمة، وقد يعلق بقلبه العبارة فيؤثر بها فيتحول من سنة إلى بدعة، هذا واضح ومعروف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله، الله عز وجل جعلك مثله، وإن كنت مستمعا لا قائلا. ففرق بين القائل والمستمع، فرق، لكن في الحكم واحد هنا. ليه؟ لأنك إن كنت معهم فإنك راض عن أفعاله، وإن كنت معهم توشك أن تنطق بكلامه. من هنا قال سفيان لما سأل عن الربيع من بطانته، قال القدرية، قال قدر. فأنت على دين من تجالس، وعلى دين من تقرأ له، إلا إذا كنت طالب علم قوي تقرأ هذا الكتاب لترد عليه، هذه مسألة أخرى. إنما تتلقى فلا تتلقى العلم عن مبتدع، لا علم حديث ولا علم فقه ولا علم فرائض ولا علم كذا، فضلا عن عقيدة وغير ذلك، لا يجوز أبدا. وتقول أنا انتفع بهذا في اللغة أو في النحو أو كذا، أنت على دينه وعلى مذهبه، يحكم على كل إنسان بهذا، إلا من عرف أنه إنما يقرأ هذا الكتاب للرد عليه، أو يسمع هذا المقطع للرد عليه. إنما تجلس وتثني الركب عند أهل البدع وتقول أنت على النحو، أنت على ضربه وعلى منهجه. وأهل السنة والجماعة لم يسمعوا الحرف، الحرف نصف الكلمة، كما قيل لأيوب رحمه الله تعالى لما قال له أحدهم تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ولهذا أهل السنة والجماعة ما سمحوا بهذا أبدا أبدا، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. فلماذا تجلس عند هذا الرجل تقول علم النحو علم كذا؟ هذا علم النحو عندك إيه؟ فرض كفائي في الأمة، الحمد لله علم النحو، الحمد لله النحو خلاص لم يعد أظن واجبا على الأمة الآن، حتى الكفائي بما دونه علماء الأمة والحمد لله في كتبهم ولله الحمد والمن. فالنحو وزيادة وجد في الأمة والحمد لله، مدارس وجدت، حفظ هذا العلم في الأمة والحمد لله، لم يعد الأمر بيننا وبين العرب الأوائل لا نفهم مرادهم، إنما شرح كلام العرب وصنف في كلام العرب ألفيات وشروحات لا حصر لها ومدارس، حتى إن الكلمة قد يذكر فيها أكثر من 60 وجها، أكثر من 60 وجها. فعلى ما تشغل بالك، ولو كان هذا فرض كفاية في الأمة الآن، ففرض العين عليك ألا تخالط أهل البدع، فرض العين عليك ألا تخالط أهل البدع. فالإنسان يبتعد عن كل هذا، حتى عن أصغر شيء، عن أصغر شيء وأقل شيء ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه لو غينهم أجمعين إلا عبادة من المخلصين. فهذا ظنه الشيطان وقد تحقق، وليس لأنه يعلم الغيب. وبهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه. كيف وقعت العبادة والنبي يقول يئس؟ يئس باعتبار ظنه أيضا، لما رأى قوة المسلمين، رأى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم امتثال امتثال امتثال، سمعنا وطعنا، فيئس أن يعبد بأرضكم هذه، أن تعود عبادة الأصنام والأوثان، هذا مستحيل مع هذا الأمر. ولكن ضعفت الأمة بعد ذلك، ووقع فيها عبادة هذه الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد حصل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الخلصة، وأخبر عن هذا وقد حصل. فهذا باعتبار ما في نفس الشيطان. إذن الشيطان يقع في نفس أشياء حسب قوة المسلمين وإيه وضعفهم. من الذي ينقذ من الشيطان؟ العبد المخلص الذي أخلصه الله عز وجل الذي أخلصه الله لما أخلص هو، فلما كان لله مخلصا أخلصه الله عز وجل فجعله بعيدا عن همزات الشياطين، وكان كيد الشيطان عنده كيدا ضعيفا، كما قال سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا كيف نجمع بين ضعف كيد الشيطان وبين قوة الشيطان في إغواء الناس أجمعين إلى عبادة من المخلصين؟ كيده ضعيف إن واجهته المواجهة الصحيحة، كيده ضعيف مع أهل الصلاح، مع أهل الصلاح، مع المؤمنين كيده ضعيف، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. بل إن الشيطان يهرب من الإنسان على حسب قوة إيمانه. جاء عند البخاري أن النبي قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فالشاهد أن الحرب ضروس، وأن الصراع قائم، وأن هذا الصراع لن تتوقف عجلته أبدا، لأن إبليس هذا يبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأنظره الله عز وجل حكمة بالغة، أنظره الله إلى يوم يبعث، والإغواء حاصل. فأنت ببارك الله فيك، فلكل واحد من البشر مع إبليس مدخل، فإبليس له معه مدخل يبعدك عن العبادة. طيب أبيت إلا العبادة، يأتيك بقى، قد يأتيك بزيادة العبادة، قم صلي لا تنام، قم صلي يلا، ها زيد زيد، حتى يصل بك إلى درجة الغلو في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، حتى تمل. نهى النبي عن هذا. ولما كان النبي يخطب فرأى رجلا قائما، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل أو إسرائيل. نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن يستظل وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فكان النبي ينهى عن ذلك، كما جاء أيضا في الصحيح في خبر الثلاثة نفر، أما أحدهم فقال: أنا لا أتزوج النساء، وأما الآخر قال: أنا لا أنام الليل، وأما الثالث قال: أنا أصوم الدهر. هذه أعمال قد تبدو أنها أعمال إيه؟ أعمال صالحة وعظيمة، لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يأتيك كطالب علم، إن شاء الله عندك همة عظيمة جدا ما شاء الله، وحافظة وذاكرة قوية، ماذا يصنع معك؟ ماذا يصنع معك؟ يأتيك تحت مسمى العلم أيضا، تعال احفظ البخاري ومسلم بالأسانيد، ويعرف أحوال الرجال، وافتح التقريب وافتح ريوة وافتح كتب الرجال، واعرف ما في كل رجل من ترجمة وكذا، حتى تعيد إلى الأمة مجدها، ينطق أحمد مرة ثانية وينطق أبو حاتم مرة ثانية وينطق أبو زرعة مرة ثانية، ويأتيك في باب حكم فيه، ويأتيك إلى باب حكم العلماء فيه، وأغنوا الحمد لله الأمة في هذا الباب، فيحول طاقتك هذه إلى ماذا؟ إلى حفظ أسانيد. وكان يكفيك في البخاري ومسلم أن تحفظ الحديث بصحابيه، وإن كان هناك من نقطة إسنادية ذكرتها فقط فيكون الأمر قاصرا على ما قد يكون من شيء يحتاج إلى التنبيه. وأما الأسانيد وإن كانت مهمة لكنها ليست أولوية في بداية الطلب، بعد ذلك إن كان عندك وقت لهذا، مع أنه إذا حفظت الحديث عند البخاري بصحابيه كفاك هذا إن شاء الله تعالى. ولو زدت تبويب البخاري لفقه يتعلق بالحديث فهذا شيء طيب، وقد يكون هذا في بعض الأبواب، ليس يلزم أن يكون في كل باب، تبدأ بالأبواب المهمة ثم بعد ذلك تزيد شيئا فشيئا على حسب ماذا؟ على حسب طاقتك، لكن من أولها الكتاب والباب والإسناد. فما تحفظه في يمكن أن تحفظ مثلا 50 حديثا أو 20 حديثا في اليوم أو 10 أحاديث في اليوم، يمكن أن تحفظ 10 أحاديث في الشهر لأنك التزمت هذه الطريقة. إذن أبعادك عن الطريقة. أو يأتيك مثلا في كتب النحو لابد أن تعمق، لابد من اللغة الأول. طب اللغة إيه؟ لابد أضع أمامي 12 علم من علوم اللغة خلاص، ثم آتي بهذه اللغة من أصولها، ثم آتي بمدارس النحو، ثم أعرف الأوجه وكذا، ثم حفظ الأبيات الشعرية التي فيها شواهد على هذا، ثم حفظ المنظومات، ثم حفظ كذا. هذه في البداية كذا مباشرة. أو مثلا يأتيك إلى فقه الدليل في الفقه في أول أمر، ولابد معرفة مذاهب الناس. دعنا من هذه الكتب وهذه الأشياء البدايات، لا لا لا، نحن نريد أن الكتب الكبار من أولها تبدأ في خلاف أهل العلم وفي أقوالهم ومعرفة الراجح في كل قول وكذا، مما يحتاج إلى أهلية سابقة بمعرفة القواعد ومعرفة الأقوال وضبطها إلى أول، ثم بعد ذلك تبدأ إلى الترجيح. لكنه يبدأ معك من المرتبة إيه؟ أو يبدأ معك من الدرجة الأولى بهذه الطريقة، فتقول أوسط ابن المنذر وتنحي تربية ابن المنذر الأولية. كيف تربى ابن المنذر؟ إنما أخذت ثمرته وأخذت خلاصته في البداية، وهذا لا يكون أبدا. كمن يكون في بداية حمل الأثقال، فما هي الطريقة يا إخواني في حمل الأثقال؟ تبدأ تمرن العضلات وتربي العضلات وتقويها، وكل مثلا شهرين 3-4 يزود لك كيلو أو يزيد 2 كيلو 5 كيلو على حسب ما يكون عندك من قوة ربيت في هذه الفترة فتحملت بعد ذلك، فلا يحصل لك تمزق، فضلا أن يحصل لك تهتك أربطة أو تهتك أنسجة. فأنت الآن لا تريد أن تكون بطل كمال أجسام من أول إيه؟ من أول طلعة، فتبدأ من أول طلعة هكذا، هذا غلط، هذا غلط. ولهذا قالوا في الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. تربى على الأصول الأول، تربى على القواعد، تربى على القواعد الراسخين، ثم بعد ذلك يزاد لك شيئا فشيئا على حسب قوتك. إذا لم يطرفك الشيطان وأنت طالب إيه علم. في الأول قد تقول أقرأ الزمخشري وأخذ لغته، وأقرأ لفلان وأخذ أصوله، وأقرأ لفلان وأخذ كذا، وسبحان الله إذا كل بينك وبين هؤلاء قد تقع فورا مباشرة في الضلال والانحراف. كما ذكرت لكم قريبا بعض الناس اللي كان على منهج سلفي مثلكم تماما كما قلت لكم، لما سمع واحد اسمه صلاح أبو عرفة الضال المنحرف هذا اللي يطعن في أئمة الإسلام الليل والنهار، ومنهم ابن عبد الوهاب، حط يا أحمد في الكتاب هذا، حط في الكتاب هذا أيضا، واخد بالك، هذا الرجل يطعن في الأئمة الليل والنهار، لما سمعه هذا الرجل الشاب هذا لما سمعه يتعرف ماذا عنده، ها كانت النهاية يا إخواني، والنهاية القريبة مش ليست نهاية بعيدة، يعني وما يسمعه من 10 سنوات ده مباشرة جاء به أرضا مباشرة إذا به يتبنى نفس الفكر ويطعن في ابن عبد الوهاب رحمه الله. ولما سأله ابن عبد الوهاب عندك كذا، أيوة عنده ملاحظات، وما المانع يعني. ثم قاس ابن عبد الوهاب بحسن بنا وقال لي أصلا أنا مررت بمراحل، ما أنا كنت في يوم من الأيام بقول حسن بنا أفضل واحد، ولما قرأت تبين لي أن حسن بنا هذا ضال. بعد كده مشيت مع ياسر برهان وانفطر وياسر برهان أفضل واحد، وبعد ذلك تبين لي ده ياسر برهان، قلت له بقى والثالثة، مشيت مع ابن عبد الوهاب
وبعد ابن عبد وبعد ذلك قرأت فاطلعت على انحراف ابن عبد الوهاب. ما هو انحراف البنا؟ 1 2 3 75. انحراف ياسر البرهامي 1 2 3 65. انحراف ابن عبد الوهاب قل لي واحد بس. اي انحراف يلا حتى تكون كالسابقين. كنت مع البنا فتبين انحرافه، كنت مع برهامي تبين انحرافه، طب كنت مع ابن عبد الوهاب فتبين انحرافه في ماذا؟ ما الذي قال ابن عبد الوهاب يخالف ما عليه النبي والصحابة؟ تعرف له مخالفة؟ ما يعرف. قلت له طب تعرف له موافقة؟ طب ما الذي وافق فيه ابن عبد الوهاب؟ أنت الآن عجزت أن تجيب ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب. طيب ما الذي وافق فيه ابن عبد الوهاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري الذي وافق ولا الذي خالف. قلت مصافك بجوار إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويكرمون عنك، يكرمون لأنهم ما ذاقوا ولا تلذذوا بكلام ابن عبد الوهاب، إنما يحاربون من أول مكان. أما أنت سبحان الله مفتون، أنت فتنت. والسبب يا أخواني ما هو؟ السبب أنه سمع لهذا. إذا صدق السلف فيما قالوا من كتاب الله مستنبطين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرء على دين خليله. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذا انتبه للشيطان، فإن المعركة معركة متعددة الوسائل والصور، وكل واحد. أنت ما شاء الله مهتم بالحديث يا عبد اللطيف ومهتم بالحديث يا حسيني، هيجي لك من الحديث، هيجي لك من الحديث شوية شوية. اليوم مش عارف ايه بعد ايه كده، ده المسألة كبرت معايا، ده انا هحكم ابو حاتم بكرة وحكم ابا زرعة، ده المسألة كبرت شوية، ده كانوا. طيب انت بتاع فقه، تعال نجيلك من الفقه، تعال من الفقه، سيبك من فقه المذهبي هذا، سيبك من الرجال دول. احمد رجل وانا رجل، ملك رجل وانا رجل، الحق يعرف بالدليل، ما يعرف. دعك من هذا، دعك من كلام العلماء، ما في حاجة اسمها أرجع. فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى أولي العلم. تتطاول على إما بعد ذلك يأتيك في العقيدة، في العقيدة نعم هذا مين، هذا البيهقي عنده كذا، يلا اطرد هذا ابن حجر، يلا طلع هذا ابن تيمية شابه الفلاسفة من كثرة ردود عليه تأثر بهم، يلا اطرد هذا الذهبي يترجم من فلان ويذكر كلمة كذا ومن أهل بدع، يلا طلع هذا ابن عبد البر يتكلم في أسماء وصفات بكذا، يلا طلع. ما عاد أحد. مين ده؟ يقول لك صحابة رسول الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا قال الصحابة، ماذا قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد ذلك يتطاول على الصحابة ويخرج عن منهج الصحابة، يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قد يقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الروافض. إذن يبدأ الأمر هكذا، فيأتيك طالب علم يركز على هذا، يأتيك طالب علم إلى مدخلك الذي يتناسب معه. إن كنت صاحب على استعداد لقبول الشبه أتاك من قبله، طب لا ده أنا طالب علم وبحترم العلماء وما عندي أي إشكالية في أي شيء من هذا، والحمد لله كنت بسلف. أنا منتبه، يقول ابن حجر، يقول النووي، أقول العلماء كلام العلماء في ابن حجر والنووي هؤلاء، أوعى أكون حذاري أبدا أبدا. ده أنا هنزل على، هدخل على الأجهزة الآن وأجيب ردود العلماء على كذا ومئة بالمئة. يأتيك من باب الشبهة بقى، يأتيك من باب المرأة اللي بتلعب لك على الشبكة العنكبوتية، يأتيك بالمرأة. انت ما جيتش بالشبهة، اتيك بقى بالشهوة، المرأة الجميلة، الاخت بقى اللي تستفسر من فضيلتك على الصفحة، تستفسر فضيلتك بس عايزة دروس الشيخ فلان وعاوزة بس تجيب يعني مش عارف ايه، تبدأ المسألة تجيب بعدين بعد كده تحشي، وبعدين يبقى كده بعد كده رسائل الماجستير والدكتوراه، بعد كده انغمست الى شوشتك. الاخ اصلا لحيته بدأ يهذبها الاول، بدأ زادت مش عارف ايه، بدأ الجلبية تلمع شوية، بدأ اللي مش عارف كذا، حتى راح الاخ وإن لا وإن لا يراجعون. فدخلك من باب ماذا؟ الشهوة، الشهوة. فإن عجز أن يدخل لك باب الشبه، تربيت أنت على المنهج الصحيح السلفي، ما استطاع أن يدخل إليك أتاك من باب ماذا؟ أتاك من باب الشهوة. إما بقى الشهوة المرأة، إما شهوة المنصب والعجب، أدخل تبقى عضو مجلس شعب تنفع الأمة. احنا شايين لمسلنا الحقيقة، مش شايين نتكلم علينا. الفقراء، من للفقراء؟ من للضعفاء؟ من لحوائج الناس؟ وهكذا. وإذا خلت في السرداب تدخل في هذا الباب، وحينئذ لا نجدك بعد ذلك إلا قد ذبت في هذه البحار، فلم يعد لك نفع بعد هذا. ولهذا أول من واحد يدخل في هذا المجال كبروا عليه أربعا، فإنه قد مات من أول يوم يدخل فيه، فإنه قد مات. وهذا حصل طبعا. لازم أن تدخل أيضا يبقى لك منظر كده مناسب مع البيئة اللي انت فيها، حوارات معينة، تطلع تمثل الشريعة كما تدعي على القنوات الفضائية. مش مشكلة مع مذيعة متبرجة، لا إشكال بهذا. مش مشكلة مع رجل علماني، مش مشكلة تناظر رجلا كذا واخد بالك فينتصر عليك، إلى غير ذلك، حتى يسقط هؤلاء. فإما شهوة وإما شبهة، إما شهوة وإما شبهة. والسبب هذا كله راجع في أخواني أنك لم تتقيد بمنهج السلف رحمه الله تعالى عند البداية، والموفق من وفقه الله. ولا ينبغي الإنسان أن يأمن، أن يأمن نفسه. شوف ما تأمن عن نفسك أبدا، وتقول أنا 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 أنا. الوقاية خير من العلاج، وابتعد عن أسباب الهلكة، فإنك إن تقي نفسك أسهل من أن تنغمس وتحاول بعد ذلك العلاج، وتحاول بعد ذلك العلاج. صعب هذا. لأحتنكن ذريتهم أجمعين، ذريته أجمعين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم خصيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، أي ولكن من اتبعك من الغاوي. أما عباد الله فليس للشيطان عليهم سلطان. فمتى تأخذ الحصانة منه؟ إذا دخلت في هذا الأمر، أنك تكون من عبادي الله المخلصين. فانتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني، تابعوا بارك الله فيه. وقد يعني كما قلنا الشيطان له وسائل عديدة جدا. قد يأتيك الآن مع إخوانك مثلا حتى في 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 في, في المنهج، وانت بعيد عن الشبهات وبعيد عن الشوات، فيأتي بالتحريش بينكم، يأتي بالتحريش. كلمة هذا تعظم جدا ويقاطعه وكذا وكذا، السلام عليكم وعليكم. المرة الثانية ولا عليكم ولا بكم. والسبب، السبب ممكن غسيل كباية، ولا مثلا غسيل مش عارف ايه، ولا مقعد، ولا غير ذلك من هذه الاشياء التي لا تعد شيئا. وقد يأتي الشيطان ايضا يقول دي حفاظ على السنة، اخي بيستفسر منك، فالمستفسر منك هذا يبقى ضال مبتدع طالما بيستفسر منك، ويبقى ظهرت خبيئته. نعم.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: حدثنا وساق بسنده عن الأصمعي قال حدثنا معتمر قال عن البتي، عن البتي قال كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل.
انتبه إلى هذه القصة وهذا الموقف بارك الله فيك. كان عمران بن حطان من أهل السنة. نعم.
فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد.
مثل البغل فقلبه في مقعد. وقيل تزوج امرأة من الخوارج القعدية ليرجع عن مذهبها، فأرجعته عن مذهبه. أرجعته يعني إيه؟ عن مذهبه. يبقى ممكن جلسة، ممكن كلمة يا إخوان، الكلمة خطافة. ولهذا ماذا قال ابن طاووس لما مر على واحد من أهل البدع؟ قال يا ولدي إيه؟ أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع، فإن القلب ضعيف. قلب ضعيف يا اخوان، قلب ضعيف، القلب ضعيف، قلب ضعيف. نعم.
قوله تعالى
احد يعني واحنا في المملكة، فيقول بعض الدعاء يعني رجل فتن يا اخواني لما رأى يد امرأة، رجل في الحرم شوف يد امرأة، فما تدري يمكن النظرة هذه تكون قاصمة الله، يمكن الكلمة هذه تكون قاصمة الضار شبهة. فانتبه بارك الله فيكم، لا تورد على القلب أي شيء إلا ما كان من خير. فما القلب السليم أستلم الشبهات والشهوات. فلا تجعل مكروه محرما، ولا تجعل خلاف الأولى بدعة مخرجة من الملة. لهذا الشيطان يرضى بالتحريش. تجد الأخ ده ما يكلمش الأخ ده. السبب حاجة بسيطة خالص لا قيمة لها، وقد يقيم الواحد من نفسه يعني شيخا كبيرا ويكون قوله القول وفصله الفصل، فإذا ناقشه أخ أو خلفه في شيء من هذه الأشياء فإذا به يخرج من السنة. لكن إن كان عندك علم علم إخوانك وارفق به، وقد لا يقبل منك أخوك لأنك أصلا قاصر في حجتك، فأحله على من هو أفضل منك، أحله على من هو أفضل منك. نعم.
قوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال اذهب هذا أمر إهانة، أي اجهد جهدك فقد أنظرتك، فمن تبعك أي أطاعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا، عن مجاهد وغيره. وقال الزمخشري وأبو حيان: اذهب ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيء، وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته. وعقبه وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر، كقوله: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وقوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: جزاء مفعول مطلق منصوب بالمصدر قبله، على حد قول ابن مالك في الخلاصة: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. والذي يظهر لي أن قول من قال إن موفورا بمعنى وافر لا داعي له، بل موفورا اسم مفعول على بابه، من قولهم: وفر الشيء يفره، فالفاعل وافر والمفعول موفور. ومنه قول زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. وعليه فالمعنى جزاء مكملا متمما. وتستعمل هذه المادة لازمة أيضا، تقول: وفر ماله فهو وافر أي كثير. وقوله موفورا نعت للمصدر قبله كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا أمر قدري، كقوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا، انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قوله واستفزز وقوله وأجلب وقوله وشاركهم إنما هي للتهديد، أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة، كقوله اعملوا ما شئتم. وبهذا جزم أبو حيان في البحر وهو واضح كما ترى. وقوله واستفزز أي استخف من استطعت أن تستفزه
يعني
منه،
يعني أن يكون الفعل استفزز وأجلب وشاركهم إنما هي للتهديد وليس للإباح، أنه يبيح لهم للشيطان أن يستفزه وأن يجلب عليهم، وإنما هي كما قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، هذا يكون هذا من باب التهديد. وهذا لا يبعد أيضا عما قاله ابن كثير أن الأمر كون أن الأمر هنا قدري. ماذا يريد ابن كثير؟ يعني يقول في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم الأموال والأولاد، هذا أمر من الله، لكن هل هذا أمر شرعي ولا أمر كوني قدري؟ هذا أمر كوني قدري، قدر الله أن يكون هذا ابتلاء لعباده وليس الأمر الشرعي. وما الفرق بينهما يا إخواني؟ أن الأمر الشرعي متعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهل الله عز وجل يحب أن يقوم إبليس بهذا؟ لا، فليس أمرا شرعيا، إنما أمر كوني قدري. نعم نعم. كيف المخاطبة؟ ما نقول هذا يعني كما قال ابن كثير للتهديد. نعم، أي أن هذا سيقع، أن هذا سيقع كما يقول الشنقيطي، أن هذا سيقع، أن هذا واقع واقع، الله عز وجل قدره كونا ابتلاء لعباده واختباره. نعم، أي استفزز وأجلب وكذا، وإنك محاسب أنت ومن تبعك. نعم.
وقوله واستفزز أي استخف من استطعت أن تستفزه منهم، فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، والاستفزاز والاستخفاف. ورجل فز أي خفيف، ومنه قيل لولد البقرة فز، لخفة حركته، ومنه قول الزهير: كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك. والسيء في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة ما بعدها ياء ساكنة وآخره همز اللبن الذي.
ولهذا البعض فصل الاستفزاز هنا بالغناء أيضا، وهو من جملة أيضا ما يستفز به إبليس بني آدم. فترى الواحد شخصية كبيرة ولكن عند الغناء يهتز كما يهتز الصغار، وقد يتعلق قلبه بهذا. ولهذا قالوا الغناء بريد الزنا، فيأسر هذا الإنسان. هذا نوع استفزاز، واستفزز من استطاع منه بصوتك. نعم نعم اي نعم، واستفزز من استطاع منه بصوتك واجب عليه وخالف ورجلك، نوع الغناء. نعم.
قال: اللبن الذي يكون في اطراف الاقلاف قبل نزول الدرة.
ولهذا نهي الانسان عن ان يستخف، والمؤمن ما يستخف ولا يكون خفيفا، انما يكون متزنا يسير حيثما صار الدليل. ولهذا قال سبحانه: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم.
والحشك أصله السكون لأنه مصدر حشكة الضرة إذا امتلأت، وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا بقرة الوحش ذات اللبن. وقوله بصوتك، قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير، أي استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية، لأن ذلك إنما وقع طاعة له. وقيل بصوتك أي وسوستك. وقوله وأجلب،
معاني صحيح. نعم.
وقوله وأجلب أصل الإجلاب السوق بجلبة من السائق، والجلبة الأصوات. تقول العرب: أجلب على فرسه وجلب عليه إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على نفس الأفراس وعلى الفوارس الراكبين عليها، وهو المراد في الآية. والرجل جمع راجل، وهو كما قدمنا أن التحقيق جمع والرجل جمع راجل، كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفا على فعل بفتح فسكون، وأوضحنا أمثلته بكثرة، واخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون، إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم من صيغ الجموع، فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل وصاحب 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 وراكب وركب وشارب وشر وشر وشرب، إنه اسم جمع لا جمع، وهو خلاف التحقيق. وقرأ حفص عن عاصم: ورجلك بكسر الجيم لغة في الرجل جمع راجل. وقال الزمخشري: هذه القراءة على أن فعلا بمعنى فاعل، نحو تعب وتاعب، ومعناه وجمعك الرجل انتهى، أي الماشين على أرجلهم. قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، أما مشاركته
له في الناس لحجيتك رجالا، وعلى كل ضمر يعني على أقدامه. نعم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نعم يعني على أرجلكم. نعم.
وشاركهم في الأموال والأولاد، أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أصناف، منها ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له كالبحائر والسوائب ونحو ذلك، وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى، وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا كالربا والغصب وأنواع الخيانات، لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له.
يعني كل معصية في المال، يعني مشاركة في المال، كل معصية في المال، ربا، نفقة محرمة، تبذير، إسراف، كل معاملة محرمة في الأموال فإنما هي من الإيه؟ من استفزاز، من مشاركة في الأموال. ومنها الحيل، ومنها الحيل، محرمات بحيل، وهذه أشد من المحرمات الصريحة. نعم.
وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا، منها قتلهم بعض أولادهم طاعة له،
كما كان في الجاهلية يقتلون بعض أولادهم طاعة له. نعم.
ومنها أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة.
فأبواه يهودان وينصران ويمجسان، يبقى في الأولاد تبعد ولدك عن فطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه أو يجهمانه أو يؤخونانه،
يجعله إخوانيا تبليغيا داعشيا قاعديا برهاميا رسلانيا أي شيء من هذا، ويبين له أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فيحوله عن الفطرة صوفيا قبوريا رافضيا. والمراد بالإشارة إلى الوالدين على اعتبار أنهما المحضن الأول القريب، وإلا فيدخل في أبواه أيضا البيئة كلها، فقد يتأثر الإنسان ببيئته، وغالبا ما يتأثر الإنسان ببيئته. ولهذا الواحد لو ولد في قرية فيها الإخوان المفسدين ظاهرين قل أن يفلت من أيديه، تربى على يديه في المسجد، تبليغي بقى تبليغي، إخواني القائم على المسجد بقى إخواني، على حد صوفي هيبقى صوفي. فغالب هذه الأمور إنما ترجع إلى هذه البلد، مثل المدخن وشارب الخمر وكذا، إنما كان عن طريق الصحبة، نشأ مع ولد يدخن فيدخن، نشأ مع ولد كذا فالإنسان يكون ابنا لبيئته غالبا، إلا أن ينقذه الله عز وجل. من الذي قال من السلف أنقذني الله عز وجل بسفيان وكذا؟ من؟ سفيان نفسه يقول أنقذني الله بمن؟ بيوسف ابن أصباط وكذا. لا، هو في عندنا كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله عز وجل بمن؟ بيوسف بسفيان. فإذا إنسان إلا أن يشاء الله عز وجل أن ينقذه برجل من هؤلاء، وأن لك بقى بسفيان، ولا أن لك بأحمد، ولا أن لك بكذا، أن لك برجل سنة. ولهذا قالوا من توفيق إله العبد أن يوفق لصاحبه سنة. نعم.
ومنها تسميتهم أولادهم عبد الحارث.
غالب من الإخوان إخواني من التبليغ، تبليغ من خبرة ابن السلفي قد يكون سلفيا هذا، لكن الشيطان يقف هنا بقى على ابن السلفي بالذات، بيقف الشيطان ليه؟ لا يقعدن لهم صراطك المستقيم. الإخوان يزين له فعل أبيه، ولهذا تجد الأولاد هؤلاء بكل صراحة فرق بين أبناء السلفيين وأبناء أهل البدع، ولهم من كل جنس ومن كل صنف من الأصناف، فتجد هؤلاء يزين الشيطان لهم أعمالهم، أعمال آبائهم، أعمال كذا، حتى إن الأم لا تقدم ولدها في سبيل بدعتها، كما رأينا وسمعنا من قريب في الثورات هذه. كانت الأم تقول لابنها روح موت هناك، روح موت في رابعة، موت في رابعة مش مشكلة، ولد اثنين ثلاثة والحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. تجد إقبالا الواحد بأسرته، الواحد بأسرته، طب تعالى يا ابني تعلم السنة، كونك تصل بقى إلى درجة عايز تجاهد بنفسك، يعني معناه أنك أنت أبدا أبدا لو تديله 40 نووية لا يجلس عندك تعلم 40 نووية، لا هو ولا أبوه ولا أمه، ولو تأتي له بقاعدة من قاعدة السلف يرفضها ويرفضها. فعندئذ حينما تكون سلفيا عند آل بيتك وأقربائك وكذا، ولهذا حتى تجد الإخوان بيأثر في البلد، يقول لك ده البلد الفلاني أصلا ده بلد حسن البنا، لسه لغاية دلوقتي مثلا تروح اسمها المحمودية واسمها هذه بتاعت البحيرة تجد أثر حسن البنا، الأماكن اللي نزل فيها. طيب تجد بقى بلد دولك دي بلد سلفية أصلا، الشيخ فلان سلفي كلها ما شاء الله تبارك الله، فالمنهج السلفي واضح. قل هذا يا اخوانا، قل، قد يوجد لكن قل يوجد هذا، انك انت تجد نفسك اثرك على البلد كسلفي، لكن لو انت تكفيري ولا لو انت اخواني كذا كذا من هذه المناهج تجد الاثر واضح. محمد الياس الاعجمي هذا اثر على قارات اثر عليه سبحان الله. ولذا احنا بنقول محمد بن الوهاب من الدعاء النوادر على مر الزمان اللي تأثرت به بيئته، وان خرج الحزبيون الان يحطمون في منهج ابن الوهاب وأئمة الدعوة زي سلمان وصفر وحاتم العوني وكذا، وهؤلاء الذين دائما ما عندهم الا الدرة السنية اللي ربت التكفير، الدرة السنية اللي ربت الارهاب، فكر طريقة محمد بن الوهاب هي التي ربت كذا، وصار الآن انشطر الناس هناك، فعلماء العلماء زي ابن باز والفوزان والعثيمين وكذا، وعندك في الجهة الأخرى سلمان صفر عائض نصر العمر الطريري العوني كذا، كل هؤلاء الذين خرجوا بفكر ايه وفقه جديد كما يقال التجديد يعني، حصل هذا. نعم. فلهذا تأثير السلفي في الناس هو تأثير حق في الناس قليل، لكن إن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فالسنة تسري في الناس بصعوبة. ولهذا أيها الناس اخرجوا إلى الميادين سهل، أيها الناس لا تخرجوا إلى الميادين صعب، صح ولا صعب؟ صعب صعب. خرجوا الميادين سهل، لا تخرجوا الميادين صعب، لا يجوز الخروج على السلطان صعب، هذا الظالم الطاغية إلى متى نتركه سهل، هذا معروف معروف. ولهذا رأيتم حاجة اسمها دورة مليونية، دورة ابن عبد الوهاب مليونية، دورة أحمد محمد. المليونيات دي هم أهل السنة يعرفون المليونيات، أهل السنة يعرفون ليه الأفراد واللبنات القليلة، إنما مليونيات، مليونية الجمعة دي ومليونية الجمعة اللي بعدها ومليونية. كل جمعة مليونية 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 مليونيات مليونيات فعلا تخرج. لكن السنة 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 ما تجد السنة أتباعا إلا القليل، وإن كان الحمد لله منهجهم هو الظاهر وهو القوي، لا يقاوم بفضل الله، لا يقاوم بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ولا لكن سلمان وصفر كذا، كل ده راح كأنما هو فقاقع صابون كما قال ابن الألباني. وبقي أيضا الناس اليوم هو الفوزان اللي جالس، فوزان دلوقتي زاد عن 80 سنة، العباد اللي كذا هو اللي جالس، أما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض. فين درس سلمان اليوم؟ فين درس صفر اليوم؟ فين درس صفر وسلمان؟ خلاص بقى صفر اسمه المفكر الإسلامي، اسمه المفكر، ها مفكر بس، ما عندنا فين العلم؟ فين الشباب؟ راح ما في شيء. تعال الآن فين حسان؟ ها فين يلا حسان؟ فين يعقوب؟ فين 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 يا أخوان راحوا فين؟ فين هم الآن؟ هتقول موقوفون؟ لا لا لا، ولو سمح لهم خلاص، فين؟ ما حد أثر لهم في الشباب الصالح، الشباب الذي بصره الله عز وجل. ولو وجد أثر في غوغاء الناس فغيرهم يوجد أثر، الصوفي له أثر في غوغاء الناس والإخوان له أثر، كل واحد له أثر، لكن نقصد عند الطبقة التي تقبل الحق وترد الباطل خلاص سقطوا عندهم، سقطوا عندهم خلاص، إلا أن يعودوا إلى السنة رافعين لواءها نادمين على ما مضى منهم. فين هم الآن؟ فين راحوا؟ نعم. هذه مشاركة في الأولاد. نعم.
ومنها تسميتهم أولادهم عبدا.
نعم. ارفع صوتك. نعم. كان يتشيعون سبحان الله. نعم.
فخرج سفيان الى البصرة فلقي ايوب وابن عوف فترك التشيع.
ما هو يرون أنه لا يحسن يعصي الله. نعم.
ومنها تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزة ونحو ذلك، لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدا لغير الله طاعة له. ومن ذلك أولاد الزنا، لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله قد بيّن في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد، كقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله
قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته، وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم أيضا. وقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. وكقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وما ثبت في الصحيحين من عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان انتهى. فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم وتحريمها عليهم ما أحل الله لهم في الحديث الأول وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني كل ذلك من أنواع مشاركتهم له فيهم. وقوله فاجتالتهم أصله افتعل من الجولان أي استخفتهم الشياطين فجالوا معهم في الضلال، يقال جال واجتال إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه، والعلم عند الله تعالى. والأمر في قوله وعدهم كالأمر في قوله واستفزز وقوله وأجلب، وقد قدمنا أنه للتهديد. وقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بين فيه أن مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل كوعده لهم بأن الأصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى، وأن الله لما جعل لهم من المال والولد في الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة، إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة. وقد بيّن تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقوله ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم، فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف الصفة كما قدرنا، ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تشريف، وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضا آيات أخر كقوله إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون.
يعني ليس كل عباده إن عباده ليس لك سلطان، وإنما المراد إن عبادي الصالحين ليس لك عليهم سلطان، أما من تبعك من الغاوين فإنهم معك في الدنيا ويكون معك في الآخرة. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم.
وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.
نعم. وليس من عباد الله الصالحين غاوون، فقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الاستثناء هنا منقطع، والمعنى ولكن من اتبعك من الغاوين فإنهم معك، أما عباد الله عز وجل فلا سبيل للشيطان عليهم وهم عباده الصالحون، عباده الذين هم به يؤمنون وعليه يتوكلون، الذين يلجؤون إليه سبحانه وتعالى ويستعيذون به من الشيطان الرجيم. نعم. فهذه الآيات مهمة جدا في تصوير الصراع بين إبليس وبين آدم وذريته، وذلك ممتد إلى يوم يبعثون، فعلى العبد أن يكون يقظا وفطنا وقائما بالتسلح بجميع أنواع الأسلحة التي تبعده عن الشيطان وتحصنه منه، وهذا لا يكون إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل أهل البدع من الغاوين الذين استفزهم الشيطان، وكل أهل المعاصي كذلك، فضلا عن أهل الكفر والشرك والإلحاد والعياذ بالله. نعم. نكتفي بهذا.